الأنوار من الآيات من الأبرار.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عبد الله يان يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. إيران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود منطقية على مقترحاتها لإلغاء الحظر. واندلاع مواجهات فلسطينيين في الضفة الغربية مع جنود الاحتلال تسفر عن وقوع إصابات. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات وحوارات يتمثل بإنهاء تام للحظر الذي ينتهك بنود الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه لدى الفريق الإيراني المفاوض خطط ومبادرات واضحة وملموسة وعملية لكل مرحلة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن عملية المفاوضات جيدة لكنها بطيئة بشكل عام، والوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل في فيينا. قال رئيس فريق المفاوض الإيراني علي باقر كيني في محادثات فيينا أنه في المفاوضات تم التأكيد على أن مقترحات إيران على الطاولة فيما تتعلق بقضيتي إلغاء الحظر غير الشرعي والملف النووي. وقبيل مغادرة فيينا بعد اختتام اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي، شدد باقر كيني على وجوب تقديم أطراف المفاوضات ردودا موثقة ومنطقية على المقترحات الإيرانية لإلغاء الحظر. ولفت باقر إلى عرض الفريق المفاوض مقترحين، أحدهما حول موضوع إلغاء الحظر غير الشرعي، والثاني يتعلق بأنشطة إيران النووية السلمية. قال مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا إن الوفود الدولية ستعود إلى فيينا لاستئناف المفاوضات يوم الأربعاء أو الخميس المقبل. وقال مورو عقب انتهاء الاجتماع الختامي للجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على إيران اليوم أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة. وتابع مندوب الاتحاد الأوروبي أن مشاورات مفيدة قد بدأت مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد، مضيفا أن الوقت لن يكون إلى نهاية، وثمة شعور بالحاجة إلى اتخاذ خطوة عاجلة. للمزيد بشأن محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
فيينا في يومها الخامس، تشاؤم أمريكي وعدم تفاؤل إيراني إزاء إحياء الاتفاق النووي ومحاولات للتأثير على مسار المفاوضات. ما إن وضعت إيران مسودتين لها بشأن إلغاء الحظر والالتزامات النووية على الطاولة، حتى بدأ الجانب الأمريكي بالعمل على إفشالها، حيث أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تشاؤمه لنتائج المحادثات بالنظر إلى المؤشرات الموجودة.
إن التحركات ولهجة الخطاب في الآونة الأخيرة لا تبعث كثيرا على التفاؤل، لكن لم يفت الأوان بعد لقيام إيران بتغيير المسار والمشاركة بصورة بناءة.
تشاؤم بلينكن واجهه عدم تفاؤل من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاثة. وأوضح أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني بأن فريق التفاوض الإيراني ذهب إلى فيينا بعزيمة جادة، إلا أن الجانب الأمريكي يفرض الحظر على بلاده تزامنا مع المفاوضات. ينتظر الوفد الإيراني برئاسة علي باقر كيني رد الجانب الأوروبي على مقترحاته للتوصل إلى اتفاق، والتي قدمها في إطار مسودتين. وقال باقر إن المقترح المقدم لا يتطرق لإلغاء إجراءات الحظر عبر اتباع سياسة الخطوة بخطوة، موضحا أن هناك مسودة ثالثة لم يتم تسليمها بعد، وهي تبحث كيفية التحقق من إلغاء الحظر. كما حذر باقر مجموعة 4+1 بأن لا تسمح لأي طرف خارج المفاوضات بالتأثير على مسار فيينا سلبا، مشيرا إلى وجود محاولات لإفشال المحادثات. الكيان الإسرائيلي الذي لم يدخر جهدا للانقضاض على مسار فيينا وبعد فشل تهديداته العسكرية بضرب المواقع النووية الإيرانية لم يكن أمام رئيس وزرائه نفتالي بنيت خيار غير مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صراحة بوقف المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الاتفاق النووي فورا، معربا عن معارضة كيانه للتوصل لأي نوع من الاتفاق مع طهران. ويأتي ذلك بعد أن نفى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مزاعم إسرائيلية تشير إلى تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 90%.
فلسطينيا، حيث اندلعت مواجهات بين أهالي بلدتي بيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة مع جنود الاحتلال الصهيوني أسفرت عن وقوع إصابات. وأشارت مصادر محلية لاستخدام الصهاينة قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد سكان البلدتين الواقعتين بنابلس، مشيرة إلى رشق الأهالي الاحتلال بالزجاجات الحارقة والحجارة. وتشهد بلدة بيتا منذ أشهر احتجاجات يومية بهدف إزالة بؤرة استيطانية شيدها الاحتلال على جبل صبيح. إلى ذلك قمعت وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لسكان بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المدنيين. إلى العراق، حيث شارك آلاف العراقيين في مظاهرات جمعة الصمود في ساحات الاعتصام ببغداد اليوم الجمعة، مطالبين بإعادة الانتخابات التي رافقتها عمليات التلاعب والتزوير وسرقة الأصوات على حد تعبيرهم. وتوافد آلاف من العراقيين إلى ساحات الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، حيث يشارك أيضا شيوخ ووجهاء العشائر العراقية الذين وصلوا إلى الساحات وهم يهتفون دعما لمقاومة الاحتلال الأمريكي في البلاد. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان قوى الإطار التنسيقي رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية. نبقى في الشأن العراقي، حيث أعلنت قيادة شرطة الاتحادية العراقية تنفيذ وحداتها لعمليات استباقية لتطهير مناطق عدة في محافظتي كركوك وصلاح الدين من بقايا الجماعة الإرهابية. بيان للشرطة الاتحادية أشار إلى قيام قواتها بمهام لتفتيش منطقة وادي القور جنوب غرب كركوك، لافتة إلى عثورهم على قنابل وبقايا عتاد وأسلحة لهذه الجماعات. وأضاف البيان أن القطاعات العسكرية صادرت عبوات ناسفة بجزيرة كيشفة في صلاح الدين أثناء مداهمتها لمناطق تواجد هذه العصابات. من جهة أخرى، تعرضت قرية قرب جبال قرجوغ بمحافظة نينوى لهجوم لدواعش أسفر عن سقوط مدنيين عزل وأفراد من البيشمركة بين شهيد وجريح. إلى سوريا، حيث لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي العزيب التابعة لمحافظة حماة السورية. وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات وفي الحدائق في بعض المناطق السورية لإلحاق أكبر ضرر بالأهالي وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين الرئيسي: عبد الله يان يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. إيران تدعو أطراف المفاوضات إلى تقديم ردود منطقية على مقترحاتها لإلغاء الحظر. واندلاع مواجهات فلسطينيين في الضفة الغربية مع جنود الاحتلال تسفر عن وقوع إصابات. إلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
Allah, 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 Allah. ألو
ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مخاضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتحديات الأمنية. حياكم الله مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. نعم، محطتنا ستكون عند العراق، عند مخاضات تشكيل الحكومة العراقية المزمع تشكيلها، وكذلك التحديات الأمنية وما جرى من جريمة إرهابية على يد الدواعش. سنحاول التوقف عند هذين الموضوعين في لقائنا هذا الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 0989-93-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. الطريق إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد يبدو طويلا، ويخشى الشارع العراقي من تجاوز المدة الدستورية لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد، لكن بوارق أمل تلوح في الأفق تشير إلى حلحلة في بعض المواقف وتقارب في وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية المعروفة. قوى الإطار التنسيقي اجتمعت بالأمس مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، واتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء العراقي القادم توافقي وتعيين الوزراء استحقاق انتخابي. الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والذي ضم أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ناقشوا الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي، وشددوا على حماية الحج الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق. المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر، كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة موحدة تكون أساساً لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة القادمة. السيد مقتدى الصدر غرد بعد الاجتماع على تويتر بالقول إنه يدعم حكومة أغلبية وطنية. وقد التقى أيضا السيد مقتدى الصدر برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى اللقاء بين الكاظمي والصدر في العاصمة بغداد عقب لقاء الأخير بقيادات الإطار التنسيقي. ورفض الإطار التنسيقي النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وذلك بعد عمليات عدوى فرز لعدد من المحطات الانتخابية. ربما يطول الحديث حول ذلك، وسوف نحاول أن نتوقف عند أهم النقاط التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع. بعيدا عن هذه الأجواء وفي الوضع الأمني، أعلنت الحكومة المحلية في كردستان العراق ومديرية الصحة في محافظة أربيل العراقية هذا اليوم ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي الذي شنه إرهابي داعش بقضاء مخمور مساء أمس إلى 13 شهيدا وخمسة جرحى. المحافظ أوميد خوشناو قال للصحفيين: للأسف الذي جرى أمس كان نتيجة للفراغ الأمني الموجود في هذه المناطق، ولهذا نطالب بالاستعجال في إيجاد تنسيق أمني جيد ومناسب بين البيشمركة والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي. إذن مخاضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتحديات الأمنية سيكون محور النقاش. رافقونا. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة الشعب العراقي ينتظر حتى هذه اللحظة أن يكون هناك توافق حقيقي ما بين الكتل السياسية تنتج عنه أو ينتج عنه الاجتماع الأول في البرلمان العراقي بتشكيلته وتركيبته الجديدة بعد فرز وإعلان نتائج النهائية يوم أمس، لنتحدث من خلاله حول ملامح شكل الحكومة العراقية القادمة وكذلك كل ما يجري الحديث حوله في قضية تقسيم الوزارات، شخص رئيس الوزراء، التعامل مع الواقع الأمني، قضية الحشد الشعبي والفصائل الأمنية وفصائل المقاومة، وجود القوات الأمريكية على الأرض العراقية، اتخاذ خطوات حقيقية لمحاربة الفساد، وكذلك تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأمور كثيرة أخرى ربما تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي جمع هذه الشخصيات السياسية وهذه الوجوه السياسية المعروفة. نحاول أن نتوقف في بداية هذا اللقاء عند المساهمة الصوتية الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أولا، وبداية نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا. إن الحكومة العراقية ستواجه مخاضا عسيرا قبل الولادة، وقد تتحول إلى نزاعات كبيرة. لماذا؟ هناك التدخلات الأمريكية والإقليمية. وشكرا لكم.
حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا. حقيقة تطرق الأخ صبحي إلى نقطة غاية في الأهمية، ألا وهي التدخلات الخارجية التي كان لها النصيب الأكبر في تأخير وتأخر العراق بكل ما تعنيه الكلمة خلال السنوات الماضية. والقاصي والداني يعلم كيف كان شكل تلك التدخلات التي أدت إلى ما أدت إليه من مشاكل أمنية، مشاكل سياسية، وحتى مشاكل اقتصادية. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران. تحاول دول الاستكبار أمريكا وعرب الخليج الفارسي عرقلة مفاوضات الحكومة العراقية الجديدة، وذلك عبر الأدوات الإرهابية التي تديرها السفارة الأمريكية مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية الأمريكية التي تعمد إلى تفخيخ المجتمع العراقي وإطلاق السكينة العامة في جميع أنحاء العراق. ولكن يجب على القوى الحرة في الشعب العراقي التصميم على تشكيل حكومة عراقية جديدة رغما عن كل التحديات التي تمر بها العراق. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. قضية التحديات الأمنية والتي من شأنها حقيقة أن تساهم وتساعد في ولادة الحكومة وكذلك تأمين الوضع وتشكيل حكومة بانسيابية ودون مشاكل، كان هناك خرق في داخل العراق بأطراف مدينة أربيل في شمال العراق، وكان هناك اليوم الحصيلة النهائية كانت تتحدث عن 13 شهيد وخمسة من الجرحى. قوات البشمركة قامت على وجه السرعة بالتوجه إلى محل تلك الجريمة، لكن أيضا تعرضوا إلى كميل داعش الإرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة انفجرت بسيارتهم. وكما تحدث المسؤول قبل قليل محافظ خوشناو للصحفيين أميد خوشناو بأنه للأسف الذي جرى أمس كان نتيجة للفراغ الأمني الموجود في المناطق، ولذلك نطالب بالاستعجال. قال الرجل في إيجاد تنسيق أمني عالي المستوى بين البيشمركة والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي. اليوم تواعد رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في بغداد بالقصاص من إرهابي عصابة داعش بعد جريمة قرية خضر جيجا في قضاء مخمور بين محافظتي أربيل ونينوى، وتستمر تداعيات ذلك. هناك عمليات استباقية أيضا جرت في بابل في صلاح الدين من أجل القوات الأمنية العراقية المشتركة من أجل تمشيط تلك المناطق وإلقاء القبض على عناصر داعش إن كانوا متواجدين في تلك المنطقة. قضية تشكيل الحكومة طال الحديث حولها وعنها، وكيف يمكن أن تتشكل في ظل هذه الأجواء. طرحت أسماء عديدة خلال الفترة الماضية، بعد إعلان النتائج تغير الحديث بشكل كبير، وأدى ذلك إلى الاجتماع الإطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر لإنهاء حالة ربما الجمود أو إذابة الجليد بين الأطراف السياسية لولادة هذه الحكومة التي من شأنها أن تساهم أن تساعد في تطوير العراق، وكذلك في أن تجعل العراق ربما في وضع أفضل مما كان عليه سابقا. الأخ والصديق العزيز غزوان علي عبدالله الميسان العراق كتب يقول: النظام السياسي العراقي الحالي من المستحيل أن ينتج حكومة أغلبية وطنية، حتى وإن انبثق تحالف سياسي شيعي سيضطر للتحالف مع الكيانات السياسية السنية والكردية على أساس توافقية الحصص للوطنية، وكل من يعتقد غير ذلك فهو واهم أو أنه انتهازي يضحك على ذقون الجماهير. هكذا أرادت أمريكا لمعادلة الحكم في العراق وقد كان لها ذلك. الكل يحتاج للكل، ومن المستحيل أن ينفرد طرف دون الآخرين بالقدرة على تشكيل الحكومة، ونظام توزيع الكعكة هو الطريق الوحيد. غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة معنا. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. مخاضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتحديات الأمنية لا زال محور وموضوع النقاش. أود أن أتوقف في هذه اللحظات حقيقة عند النقاط التي تمت مناقشتها في هذه الجلسة. قبل ذلك نستمع، لا بأس أن نستمع في هذه اللحظات إلى مشاركة صوتية أيضا وصلتنا عبر الواتساب للأخ العزيز أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة.
السلام عليكم وعلى كادر الإذاعة المحترم وعلى المستمعين الأعزاء، وتحية للجيش الشعبي وأحرار العراق. أعتقد أن هذه الأيام التصعيد من قبل داعش هو بأوامر أمريكية، قطعا هكذا يكون، والهدف منه إبقاء القوات القوات الأمريكية في العراق، يعني يريدون أن يوحوا إلى الناس وإلى المجتمع الدولي بأن العراق غير مستقر ولا زال الإرهاب في العراق الذين هم أوجدوه وهم سادته وهم ممولوه، وهكذا الهدف هو بقاء هذه القوات المحتلة المجرمة، ولكن الحشد الشعبي لهم بالمرصاد إن شاء الله تعالى، والله ينصر من ينصره. تحياتي لكم ثانية ولجميع المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة.
الأخ أبو عمار، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كتب إلينا الأخ أبو علي من العراق يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل. أولا جمعتكم مباركة أخي أحمد، مبارك على الجميع إن شاء الله أخي الكريم. ثانيا نقول بأن تشكيل الحكومة العراقية يجب أن يتجاوز فيه القادة السياسيون في بلدنا كل العقبات، وأن لا يفكروا بمصالحهم، وأن يفكروا بمصالح الشعب العراقي أولا وأخيرا. شكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المشاركة. إذن في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من بغداد، مدير مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية دكتور عباس الجبوري. دكتور عباس السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا بك.
حياك الله بياكم دكتور عباس. ونحن نلتقي في هذا البرنامج نتحدث عن مخاضات تشكيل الحكومة العراقية، وعلى ما يبدو ما جرى بالأمس في منزل السيد هادي العامري ربما نقطة أمل وضوء للشعب العراقي بأن القادم من الأيام سيكون أفضل إن شاء الله من خلال تشكيل حكومة قوية بعيدة عن المناكفات السياسية، بعيدة عن الصراعات وما إلى ذلك. تفضل.
تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام.
حياك الله.
يعني اليوم عندما تكون المشكلة ولها الحلول عند أصحاب المشكلة، عندما يكون هنا خلاف شيعي شيعي، إن كان هذا الخلاف أن يحل شيعي شيعي حتى نتخلص من مشكلة وعقدة الكتلة الأكبر، التجاذبات اللي موجودة. دائما نحن نقول طالما هناك عقلاء وحكماء في الكتلة الشيعية، دعني أتحدث عن الكتلة الشيعية حصرا، وهناك مرجعية عليا في النجف الأشرف هي مرجعية السيد علي السيستاني، لابد ليكون أن هناك تكون هناك حلول، ولابد أن تكون هناك سقوف معينة يتوقف لديها الجميع ولا يستطيع تجاوزها. أنا يعني البعض كان يراهن وحس حتى خارجيا والمحتل وأتباع المحتل كانوا يراهنون على أن ستكون هناك حرب شيعية شيعية، لكنني أؤمن إيمان مطلق وقلتها منذ أول يوم، لن تكون هذه الحرب ولن نسمح بأن تكون هذه الحرب. نحن لا في الإعلام ولا في يعني من خلال لقائنا بالقيادات المحترمة، قيادات سواء كانت على مستوى الإطار التنسيقي أو على مستوى قيادات الأخوة في التيار الصدري، هنا العمل لازم يكون مشترك. أنا أعتقد ما حصل يوم أمس هو إذابة كرة الثلج أو الجليد كما يسمى بالمفهوم السياسي، وبدأنا في مرحلة جديدة. هذه المرحلة ستبدأ فيها النقاشات، ما يهم إنه حكومة توافقية حكومة أغلبية، المهم أن تكون هذه الحكومة تخدم الشعب العراقي حتى نعطي صورة للعالم أننا استطعنا أن ننتج نموذج، هذا النموذج قادر على التحديات، وإن كانت بعض الكتل السياسية قد قصرت في خدمة الشعب، لكن ممكن أن تغير سلوكها السياسي وتنهض من جديد وتبني من جديد. اليوم لا يمكن أن نحتسب الكتل على حساب أصواتها، نعم هي أصوات وديمقراطية وانتخابات، ولكن هناك كتل ربما لا تحصل على مقاعد ولكن لها ثقل في الشارع وأيضا عندها تضحيات، وهذه التضحيات مقدرة ومحترمة. وأنا أقول طبعا ودائما ما ذكرتها في الإعلام وهي اليوم من خلال إذاعتكم الكريمة، إن الانتخابات والمناصب والمكاسب والمغانم والوزارات والحكومات كلها تذهب، ولكن لا تساوي قطرة دم تنزف في الشارع من أي عراقي كان، لأننا حاولنا بكل الطرق وأعطينا كثير من القرابين حتى يعود العراق سالما معافى من حرب داعش. ما معقول اليوم احنا نجي على مود مناصب وكراسي ومغانم ونختلف ونعطي الصورة للعالم لأننا غير قادرين على قيادة البلد. وهذا ما تحدثت به أنا شخصيا مع عدد من القادة السياسيين، وكنت أواجههم بهذا الكلام، أقول لهم يا أخوان أنتم قادة ونحن الشعب، عليكم أن تكونوا نموذجا حتى نقتدي بكم في الإعلام، وحتى تكونون في رأس الرمح عليكم أن تلتزموا بالضوابط والمهنية والدستورية والقانونية، ولا تخرجوا خارج هذا النطاق لأنه ربما ينزلق البلد إلى الفوضى لا سامح الله، وبالتالي الخاسر الأول والأخير هو هذا الشعب المسكين الذي اليوم يعاني، وخاصة المناطق الجنوبية والمناطق الوسط. بصراحة اليوم إقليم كردستان لديه محبوحة، شعبهم مرتاح. المنطقة الغربية التي عانت الأمرين من داعش وما هدم مدنهم وما قتل أبنائهم، لكنها عادت تستنهض من جديد. لماذا المدن الجنوبية بهذا الشكل؟ لماذا لا نقدم رؤية؟ لماذا لا نقدم نموذج سياسي ناجح؟ لماذا لا تكون لنا بعض الدول قدوة؟ هذه إيران بصفنا صار لها 40 سنة محاصرة، ولكنها ناهضت ووقفت وصمدت بوجه كل التحديات، واليوم أصبحت دولة لها اسمها والعنوان، وأيضا أكو دول أخرى بذلك. لذلك احنا اليوم يجب أن نمتلك الإرادة الحقيقية وأن نمتلك التحدي الحقيقي وأن نتنازل بعض الشيء. احنا اليوم جدا أن تتنازل من أجل شعبك، من أجل خدمة شعبك، ستكون نبراس لكل شيء عندما تكون مضحيا في سبيل خدمة أبناء شعبك.
وهو فخر حقيقة، ومن شيم الرجال قضية التنازل من أجل أمور أعظم وأكبر، خصوصا إذا كانت القضية تتعلق بشعب بأكمله بأسره بملايين ملايين من المؤمنين، ملايين دعني أقول حتى ربما من المعوزين أو الفقراء أو ما يجري. يعني نتحدث عن فقر في العراق، في العراق البلد الذي آخر شيء كنا نتصوره أن نتحدث عن فقر في بلاد الرافدين المعروفة بغناها بكل الموارد الطبيعية وحباها الله بالكثير من الموارد، لكن للأسف الشديد قضية الفساد الموجود في هذا البلد، الاحتلال، الجواسيس، سمي ما شئت، كثير من الأمور ربما وقفت حائلا بين تطور العراق ومنعته من التطور أو حاولت منعه من التطور، لكن المرحلة القادمة نسأل الله أن تكون تحمل الكثير والكثير من الربيع القادم للعراق والشعب العراقي. هنا أتوقف معكم دكتور عباس، بما أنه جرى هناك لقاء واجتماع على هذا المستوى الذي نتحدث عنه، وخرج للإعلام بعض النقاط التي تمت مناقشتها بين الذين اجتمعوا بالأمس في منزل السيد هادي العامري. أولا، اتخاذ الخطوات العملية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد للمال العام، هذه النقطة كيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع في ظل وجود حيتان وحقيقة أفاعي لا زالت تمتص المزيد والمزيد من دماء الشعب العراقي من خلال ما تقوم به من سرقة المال العام والخاص؟ تفضل
أخي العزيز أستاذ الفاضل، أنت تعرفني جيدا وأنا تحدثت من خلال عدة برامج مع جناحك الكريم.
أكيد
أنا دائما ما أكون بصراحة، لأنه لابد أن نكون خاصة في الإعلام وهذا الفق الواسع، لابد أن نصارح شعبنا وأن نكون دائما مصداق لهذا الشعب.
إن شاء الله.
كثير من السياسيين أخفقوا، وحقيقة مو فقط أخفقوا وإنما لم يعطوا هذا الشعب حق. هناك من استولى على الأراضي، هناك من استولى على البساتين، هناك من استولى على مؤسسات الدولة، هناك من أكل حقوق الناس، كل هذا حصروا جميع الامتيازات لهم ولأحزابهم وتركوا الشعب. أحيانا بعض السياسيين يتحدث والله إحنا أمريكا ما خلتنا نشتغل، والله احنا فلان ما خلانا نشتغل، والله لانه احنا اتباع اهل البيت ما قدرنا نعمل. انا بتقديري المتواضع جدا وانا ابن العراق ولن أخشى أحد عندما أقول الحقيقة.
بارك الله.
عندما نريد أن نعمل لن تمنعنا أمريكا، ونستطيع أن نعمل لأننا نحب الحسين، ونستطيع أن نعمل لأننا نقتدي بالحسين. أما الذي يتحدث عن أننا منعتنا الدول ولم تجعلنا أن نصنع الكهرباء ولم نشغل المعامل، لا، هذه المصانع والمعامل لا تريدون تشغيلها لأنكم تريدون أن تستوردون بأسماءكم بتجارتكم، لا تريدون أحد ينافسكم في نفسها. هذا واضح اليوم. أنا تحدثت مع كثير من السياسيين وقلت في وجوههم، قلت لهم يا أخوان أنتم عليكم أن تصارحوا الشعب، إن كنتم قد أخطأتم بحق الشعب هذه حسنة عندما تقول أنا أخطأت، واعترف كثير من السياسيين، حسنوا سلوككم في المستقبل، عدلوا أموركم، حتى الكتل التي لم تحصل على المقاعد المتوقعة ممكن أن تعمل. ليش الشعب ما طلع ينتخب؟ ليش الشعب؟ لأنه وصل إلى حالة اليأس. اليوم لدينا هذا الفاضل، لدينا 10 ملايين تحت خط الفقر.
لا لا.
ونحن بلاد الرافدين. بئر واحد الآن اكتشف بالبصرة، بئر واحد اكتشف قبل أسبوعين فيه 7 مليارات برميل نفط. تخيل هذا العطاء وهذا الخير اللي الله سبحانه وتعالى جاءنا فيه، فراقب الأئمة المعصومين، أنبياء، أوصياء، تراث، حضارة، لماذا لا نتمسك ثوابتنا الوطنية والدينية ونكون فعلا نحن أبناء علي؟ عندما نقول أننا أتباع علي عليه السلام وأننا أنصار الحسين عليه السلام لابد لنا أن نقتدي بهم، أن نضحي من أجلهم، علينا أن نتمسك. كيف أن سيدنا العباس عندما أبى أن يشرب الماء ويرى أن أهله وأبنائه عطاشا، من من هؤلاء السياسيين اليوم يتأسى بهؤلاء؟ خلينا نكون واقعيين. أنا لا أقول الكل، ولكن معظم السياسيين للأسف أخطأوا بحق الشعب. جزء من الكراسي التي يجلسون عليها صدقني جاءت بتوابيت الشهداء. جزء اليوم هناك من يتاجر في الحشد وغير الحشد الذي قدم التضحيات. لماذا تأتون بالحشد إلى المرحلة السياسية؟ لماذا لا تجعلون من الحشد انموذجا إيطاليا بطوليا نتفاخر فيه ونعطيه القدسية ونقول هذا الحشد الذي قاتل وضحى؟ لماذا تحشروه في السياسة؟ اليوم الجهاد له دروبه وله دروس وله حذره. لماذا لا نقتدي بمن سبقنا بهذه التجربة؟ للأسف الشديد بعض السياسيين أخطأوا بحق الشعب ولا زالوا يصرون على أخطائهم.
دكتور حقيقة
لا زالوا لا يريدون الاعتراف.
نعم. يعني خلال السنوات الماضية حينما كنا نتحدث،
أنا والله أنا أتحدث بمرارة.
نعم والله
شك بالله يعني أتحدث بألم لأنني أعيش وسط الفقراء.
دكتور عباس
حي فقير.
هذا الصوت المشوب بالألم كما تفضلتم يصل إلى، حينما يخرج الكلام من القلب يصل إلى القلب كما تفضلتم، ونعلم ذلك ونعاني كما تعانون ونتألم للعراق كما تتألمون وربما أكثر بسبب ما جرى. حينما كنا نتحدث خلال السنوات الماضية منذ 2003 وحتى قبل ذلك كان لنا الشرف في الإعلام أن نتحدث بحرية حول قضية ما يجري في عالمنا العربي والإسلامي وعلى رأسهم العراق وما جرى على العراق. بعد وجود الاحتلال والحديث عن العصابات الإرهابية القاعدة آنذاك وما جرى في 2006 وما أعقبها وما بعد تفجيرات سامراء وما إلى ذلك، حقيقة حديث طويل وعريض حول قضية أن هناك خطوطا حمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. الكهرباء خط أحمر، أن تعود الصناعة للعراق خط، أن تتطور وتزهر الزراعة مرة أخرى في العراق خط أحمر، أن يعود العراق قويا كما كان خط أحمر. حتى جاءونا بداعش فكانت الفتوى الرشيدة التاريخية الأسطورية حقيقة التي خلقت الحشد الشعبي وولد من رحمها الحشد الشعبي المقدس في العراق، ومن بعد ذلك طردت تلك العصابات الإرهابية التي ارتكبت جريمة مروعة راح ضحيتها في آخر التقارير، تتحدث عن 13 شهيد وخمسة جرحى. من جديد يحاولون أن يعودوا، لكن لا يمكن أن يسمح لهم بالعودة وإن أراد الأمريكي ذلك، أو حتى جار السوء الذي لا زال يريد إسالة المزيد من دماء أهلنا ونسائنا وأطفالنا أخوتنا وشيوخنا في عراق علي والحسين عليهما السلام. اسمح لي هنا بما أننا توقفنا عند هذه النقاط التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، قضية التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة. هذه النقطة من شقين، أولا قضية وضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة معروفة، يعني كما تفضلت بصراحة أنا أيضا أسأل بصراحة دكتور عباس، وقضية ضرورة والتأكيد على خروج القوات الأمريكية وفق الجدول الزمني أيضا الزمن واضح، تفضل.
يعني شوف خليني أعطيك معلومة وتحليل.
تفضل.
أنت كل احتلال لابد يجب أن تكون هناك مقاومة.
أكيد.
وهذا ما وجد في المادة 52 من قانون الأمم المتحدة. الشعوب التي تحتل من حقها أن تقاوم. فراس السطر. اليوم الإطار، يعني اليوم المباحثات الجولات الأربعة التي جرت مع الأمريكان وسميت بالجولات الاستراتيجية يعني للخروج من العراق، وأقر أنه سيخرجون في 31/12/2021، وتتحول هذه القوات من قوات قتالية إلى قوات تدريب. متى ما خرجت القوات الأمريكية وتحول الاحتلال إلى دولة أخرى مثل باقي الدول، مو سفارة 16,000 موظف، مو سفارة بها باتريوت، مو سفارة بها الكرام، مو بها
مطارات،
طبعا رادارات مطارات طائرات أجواء مسيطرة عليها، متى ما انتهت هذه الأمور أنا سأقول لك معلومة وخذها مني، سيكون سلاح المقاومة بيد الدولة وسيعود إلى أصله إلى الحشد الشعبي ويسلم إلى الحشد الشعبي. أنا لست ناطقا عن المقاومة، ولكنني لدي علاقات طيبة بكثير من القادة من الشجعان من أبطال الفصائل، لكننا اليوم عندما نخضع للإرادة الأمريكية ونخضع لهذا الاحتلال المقيت والسيطرة على الأجواء والسيطرة على كل شيء وعلى المقدرات، ولا يسمحون لنا حتى بالتصرف وأموالنا التي تتواجد في أمريكا وبقدرها 54 مليار، لا يمكن لأحد أن يجرأ ويأخذ منها جلسا واحدا. ماذا تريدني؟ هل تريدني أن أمسك سلاحي وأجلس وأبقى أسير حتى تتحقق إرادة الأمريكان بالخروج؟
أكيد لا.
وأعتقد لدينا تجربة مع الأمريكان ما قرأناه وبحثناه، أمريكا لا تحترم الضعيف، أمريكا تحترم القوي، ورأينا كيف أن الجمهورية وقفت بوجهها، وعندما أرسلوا طائرتهم المسيرة كيف لهذه الطائرة أنها مجرد أن اخترقت جزء من الحدود أسقطت بلحظة، وبالتالي فشلت في كل ما قدم ترامب من دروع ومن طائرات وبارجات والبي 52 وكل هذا الذي جرى، ردت لأنه وجدت قوة، وجدت إرادة. الإرادة لدينا في العراق موجودة، الصلابة موجودة، نحتاج إلى قرار سياسي وحد. وأنا قلتها وصدرنا بيان في مركز الرفد وقلنا على مجلس النواب القادم أن يشرع قانون يلزم الحكومة بضرورة إخراج القوات المحتلة بأكملها. أيضا اليوم تركيا تحتل جزء من أراضينا
للأسف
موجودة. اتفاقية أسلو أبرمت عام 1923، هل يعقل إحنا اليوم عام 1923 لا زالت تركيا تطبق علينا معاهدة أوسلو؟ معقولة؟
أكيد.
يفترض اليوم أن يكون هناك نبض سياسي، قرار سياسي. التوحد السياسي هو الذي يصنع جبهة قادرة على طرد الاحتلال. التوحد السياسي هو الذي يستطيع أن يبني.
أكيد.
التوحد السياسي هو الذي يستطيع أن يقدم دولة ليس دولة مكونات وإنما دولة مؤسسات تعمل بسلاسة. القرار الشجاع اليوم البعض
لا زال يقادم كثير من القوى السياسية اليوم التي شاركت في الانتخابات لا تريد الاحتلال أن يخرج بحجة أنه الاحتلال قد يحميها من داعش، وداعش ولا لم يبقى إلا ذئاب منفردة هنا وهناك. صحيح. ولدينا اليوم الطاقات والقدرات ولدينا السلاح ولدينا كل شيء صراحة قادرين على قمع هؤلاء الذين يلوذون هنا وهناك كالجرذان قادرين عليهم. لماذا اليوم لا يكون قرار شجاع من كل القوى ونترك هذه القواعد التي تحاول دائما تخلط الأوراق، تطلق الصواريخ كارة هنا وهناك على البيوت وتتهم الفصائل وتتهم المقاومة وتتهم الناس الشرفاء لأنهم من أطلقوا الصواريخ، في حين أننا ندرك تماما ونعرف تماما أن المقاومة عندما تريد أن تطلق صواريخ والله ستعلنها ولم تخافنا. وحتى الطائرات التي أطلقت على السيد رئيس الوزراء لو كانت الفصائل أو المقاومة هي من أطلقتها لقالت بشجاعة وأعلنت، ولكنها نعرف ندرك أنها فعلة أمريكية أرادت أن تجعل مشكلة وفتنة بالعراق. صحيح. أرادت أن تكون هناك دماء عراقية بين الحكومة والفصائل والحج.
أكيد. وسياسة فرق تسد لا زالت موجودة، قضية الوحدة وأن أمريكا لا تحترم الضعفاء ولا تحترم سوى الأقوياء. اليوم مفاوضات فيينا ونتابع جميعا كل ساعة وكل لحظة كيف يتصرف الجانب الإيراني، يعني مندوب الجمهورية الإسلامية في إيران كيف يتعامل مع الطرف المقابل وكيف يخشاه ويحترم هذا الطرف الذي يقف بوجهه. كذلك العراق، قضية التوحد نقطة في غاية الأهمية، غاية الأهمية شرتم إليها دكتور، قضية أن يتوحد العراقيون على كلمة سواء، كلمة واحدة تكون لدى الجميع بيد واحدة. والله لن تبقى لا أمريكا ولا غير أمريكا ولا داعش ولا القاعدة ولا أي عصابات إرهابية يمكنها أن تكون في العراق، حتى من يدعم ويمول ويسلح هذه العصابات الإرهابية سنراه المهزوم الأول والفار الأول من أرض العراق إذا ما كانت هناك وحدة للكلمة العراقية. توحد العراقيون، إذن القوة في الوحدة كما هو معروف لن يستطيع لا أمريكا ولا غير أمريكا أن يقف بوجهه. كان بودي أن أفصل أكثر في قضية نقاط الأخرى، تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حماية الحشد الشعبي، العمل المشترك للحفاظ على ثوابت العراق، تصدي الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية، العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة، إبعاد التنافس السياسي ونقاط أخرى، لكن للأسف الشديد داهمنا الوقت. مع شكري الجزيل لضيفي الكريم والعزيز الدكتور عباس الجبوري مدير مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية من العاصمة العراقية الحبيبة بغداد. شكرا دكتور وبارك الله بكم.
شكرا لكم، شكرا لهذه الاستضافة، ممنون جدا.
حياكم الله وياكم، بارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ودعنا دكتور عباس الجبوري مشكورا، أجاب على تساؤلاتنا. وحقيقة الحديث عن العراق حديث ذو شجون، بل أكثر من ذلك كما يقال. في المساهمات التي وصلتنا لا بأس أن نفرد الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء لما وصلنا من الإخوة عبر الواتساب. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو محمد، حياكم الله وبياكم. أكتب لكم من أرض العراق، من أرض الرافدين، ونقول هنا أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة محفوف بالمخاطر وكذلك التنازلات المقدمة من جميع الأطراف يمكنها أن تولد لنا حكومة عراقية جديدة تخرجنا من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. الكل يحاول أن يتشفى بنا تارة وكذلك أن يحيك لنا المؤامرات بوحدتنا، سنقطع الطريق على هؤلاء جميعا. التوفيق لكل من فاز بهذه الانتخابات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. أخوكم أبو محمد من بغداد. شكرا جزيلا لأخ محمد، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الحديث حول قضية تشكيل الحكومة والوصول إلى نقاط مشتركة بين الكتل السياسية، بين الشخصيات السياسية، الرموز السياسية كثيرة. أولا، ما تمت مناقشته غاية في الأهمية. اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد من أبرز النقاط التي يجب التوقف عندها، وعلى الحكومة القادمة أن تعلم أن الشعب العراقي لن يسمح بعد الآن بمزيد من الفساد والمفسدين. محاسبة الفاسدين أيضا أو محاكمتهم كما يجري في دول كثيرة عربية وإسلامية وعالمية. إيقاف الهدر المتعمد للمال العام. قضية الهدر المتعمد اليوم لا نتحدث عن بعض الآلاف، نتحدث عن مئات ملايين الدولارات. الدولارات تم هدرها خلال السنوات الماضية، لا زالت تهدر حتى هذه اللحظة بسبب تلك السياسات الغير هادفة والغير مطبوخة حقيقة، والتي من خلالها تم سرقة هذا المال العام. التأكيد على قضية خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن أيضا من النقاط الغاية في الأهمية. خروج القوات الأمريكية يعني قطع يد المحتل والأمريكي من أن يحيك المزيد من المؤامرات ضد العراق خصوصا داخليا. تارة هذه المؤامرات أمنية، تارة اقتصادية، تارة سياسية، تارة حتى تلعب على الوتر الطائفي، المناطق، العرقي وغيره. وجدنا ذلك مع وجود المحتل في كل زمان ومكان، خصوصا في العراق، لأن الأرض كانت خصبة لذلك وللتنوع في العراق. حاول أن يلعب على هذه الورقة أو الأوراق خلال السنوات الماضية، وضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة. أيضا طرح قضية الحشد الشعبي المبارك وسلاحه، والذي من شأنه أن يحمي العراق ومن العصابات الإرهابية داعش أو أي كانت التسميات. حماية الحشد الشعبي، دعمه تنظيمي بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق ودمجه بالقوات العراقية بشكل ربما يليق بالخدمات التي قدمها والتضحيات التي قدمها للشعب العراقي. أيضا من النقاط التي تمت مناقشتها تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به مع الكيان الصهيوني. أصوات سمعناها خلال الفترة الماضية تتحدث عن إمكانية التطبيع مع هذا الكيان، وهي أصوات نشاز وقليلة جدا ولله الحمد. العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفقا للأطر القانونية. أيضا هناك أزمة حقيقة يعاني منها اليوم العراق، هناك هجمة للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يتصدى لها الشعب العراقي والشرفاء والأحرار. من النقاط التي تمت مناقشتها العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق. نتحدث عن مناطق محرومة في بلد أكثر من غني اسمه العراق، حقيقة من الأمور السيئة لكن واقع نعيشه للأسف الشديد. سقوط وارتقاء 13 شهيد وخمسة جرحى بقضاء مخمور إثر عملية إرهابية لعصابات داعش من النقاط الأمنية التي البعض ربطها بشكل مباشر حول قضية الوضع السياسي الغير مستقر في العراق. حمى الله العراق وأهل العراق. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.